بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه وألائه، ومن هذه النعم والآلاء نعمة الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه كلاما عظيما فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال أهل العلم: ومن عصمة الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعصم الله سنته من التحريف والتأويل والتضييع. ولهذا يا إخواني، جعل الله سبحانه وتعالى لأهل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيما وعلامات يختصون بها، فتجدهم في كل وقت وكل حين وقافين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تصل إليهم السنة الصحيحة إلا ويبادرون بالعمل بها وتطبيقها وتنفيذها، ويحاولون جهدهم دائما أن يبادروا إلى نشرها بين الناس. ولهذا في يوم من الأيام قال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وقد تكلم عنده بكلام آذاه، فغضب أمير المؤمنين عمر غضبا شديدا، فقال له الحر بن قيس، وكان من ندماء وجلساء عمر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما برحها عمر، وكان وقافا عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يا إخواني، يجب علينا أن نتدارك أنفسنا وأن ننظر إلى أحوالنا، هل نحن معظمون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلا نحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سنة رسول الله في قلوبنا؟ يا جماعة، نحن نحب أولادنا ونحب زوجاتنا ونحب بيوتنا وسياراتنا ووظائفنا وأعمالنا، بل حتى أدواتنا الخاصة التي أحيانا نلبسها نحبها ونبجلها، وربما نغضب إذا رأينا فيها أذى أو رأينا فيها شيئا نكرهه. فبالله عليكم، أي شيء أحب إلى قلوبنا، دنيانا أم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادرون إلى السنة في كل وقت وحين، هذا يجلس مكان جلوس رسول الله، وهذا يقضي حاجته في المكان الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك يجلس تحت الشجرة الذي جلس تحتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف لا يكون هذا شأنهم وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الطريق الذي يدخلون به إلى الجنة، وهو الطريق الذي يدخلون به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إنما أخرجهم من الظلمات إلى النور بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الذكر ليبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، وليوضح صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذكر. ولذلك في عجالة رسالتي إلى الأخ وسيم: أخي الكريم، يا من تحب رسول الله وتتمنى يوم القيامة أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، المشكلة الحقيقية الآن يا وسيم أن الناس ينظرون إلى كل صاحب لحية وإلى كل صاحب عمامة أنه من أحباب النبي وأتباع النبي، فإذا رأوا قوله يخالف فعله ذموا طريقه وتركوا مصاحبته وبدأوا يتصيدون أخطاءه، وكلنا ذلك الرجل صاحب الخطأ وكلنا صاحب الذنب، لكن لا يليق بمتصدر للناس المتصدر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع أو يخطأ أو يخطئ أو أن يزل في طعنه في سنة رسول الله، أو يشكك في كتاب قد أجمع العلماء، كما قلت أنت بلسانك أجمع العلماء أنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو صحيح الإمام البخاري. لن أحدثكم يا إخواني عن الإمام البخاري، ولا عن رحلته في العلم، ولا عن معاناته، ولا عن طلبه، ولا عن جهده وبذله، وكيف كان صغيرا منذ كان في 18 من عمره ذهب إلى مكة حاجا، ثم سمع من شيوخ مكة، ثم انطلق المدينة فسمع من شيوخها، ثم عاد إلى خراسان مسقط رأسه فسمع من الناس والشيوخ هناك، وكان يختلف إلى الإمام أحمد في العراق، وكان الإمام أحمد يلومه على مقامه في بخارة ويقول له: دعك من سمرقند وبخارة وتعالى إلهنا، فاسمع الحديث وانشره وعلمه بين الناس. ولن أحدثكم عن القصص المشهورة للإمام البخاري رحمة الله عليه عندما قلبوا له الأسانيد، أكثر من 100 إسناد يقلبونها رأسا على عقب، فيضعون الراوي هذا قبل الراوي هذا، ويأخذون متن هذا الحديث فيضعونه لهذا السند، فيأتي الإمام البخاري فيعدلها كلها ويرويها صحيحة. قال أهل العلم: وليس العجب من ذكر النصوص والأحاديث والأسانيد صحيحة، بل العجب أن الإمام البخاري جعل يرد لكل حديث، لكل صاحب حديث، حديثه الذي ذكره بالخطأ، فيقول للأول: وكنت قد ذكرت كذا وقلت كذا وكذا، فكان أسرع حفظا للخطأ. وكان رحمة الله تعالى عليه يقول: حفظت أكثر من 200,000 حديث صحيحة، وحفظت أكثر منها ضعيفا، وذلك لأنه كان يحارب كل من يقف أمام سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة يا أخي وسيم لو لم يكن لها إلا هذه الخصال الخمسة لكفى. الخصلة الأولى أن السنة مقررة ومؤكدة لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. خذ على سبيل المثال، ذكر الله جل وعلا في كتابه الإيمان وأخبر أركانه، وذكر الله جل وعلا الإسلام، وبين في كذا آية أن هذه الأحكام عامة، لكن السنة جاءت تقررها. وسأذكر أشياء أخرى تبينها السنة وتوضحها، لكن دعني أقف على هذا التقرير والتأكيد. انظر مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. انظر إلى حديث جبريل الطويل الذي يقول فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه: فجاء رجل لا نعرفه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. ثم أخبره، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. العجيب أن هذه السنة لو لم تذكر، وهذا الحديث لو لم يذكر، لما كان عمدة، لما استطعنا أن نعلم صغارنا أحكام الإسلام ولا أركانه ولا أركان الإيمان، لما استطعنا أن نبين للصغار وللرجال وللنساء وللأئمة والخطباء والعلماء والعمال في مصانعنا ما هو الإحسان، وكيف يمكن أن تعبد الله جل وعلا إلا إن كنت مستحضرا مستشعرا أنه مطلع عليك وأنه سبحانه وتعالى يراك. والعجيب يا وسيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما عند أبي داود في سننه: ألا إني أوتيت هذا القرآن أو هذا الكتاب ومثله معه، ألا لا يقولن رجل شبعان متكئ على أريكته: إنما كان في هذا الكتاب من حلال فأحلوه، وما كان فيه من حرام فحرموه، ألا إن لحوم الحمر الأهلية حرام، وألا إن كل ذي ناب من السباع حرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن السنة مهمة، وأن السنة جاءت مع هذا القرآن داعمة له ومؤيدة ومقررة. السنة أيضا جاءت مع هذا القرآن، مع هذا القرآن مفصلة لما أجمله القرآن. فالقرآن جاء مجملا في بعض المواضع، لكن السنة جاءت تفصل وتوضح. اسمع قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمتى يكون وقت الصلاة؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يصلي الفجر أو يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ جاءت السنة تبين هذا وتوضحه، وجاءت السنة تبين حتى الإتقان في الصلاة، يعني الجودة. يعني اليوم الناس يتكلمون يا أخي وسيم عن الأيزو وإتقان العمل وشات الجودة. يا أخي الإسلام عظيم، وطعننا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي يأتيني شباب من الذين يتشبعون بأفكار الإلحاد وأفكار الذم والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: نحن رجال وهم رجال، كما هي المقولة التي يقولها كثير من القرآنيين والعقلانيين. لا يا حبيبي، أنت عندما تقول هذا الكلام يأتيني هذا الشاب يقول: انظر، أليس هذا الأخ وسيم من أهل السنة؟ أليس هو من المحسوبين عليكم؟ أليس ممن يظهر في التلفاز؟ أليس صاحب عمامة ولحية؟ أليس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه من منهج أهل السنة والجماعة؟ يقول كذا وكذا. إذن البخاري ضعيف، والبخاري فيه أشياء، وكل النصوص والكتب كلها مطعون فيها إلا كتاب الله. لا لا يا أخي وسيم، لا والله، إن كانت زلة لسان خرجت منك فاستغفر الله وارجع إلى الله عز وجل وقل يا رب أستغفرك، يا رب أتوب إليك، ما أقصد هذا. إذن كيف نعرف صلاتنا؟ وكيف نعرف الضحى من الظهر، من العصر، من المغرب، من العشاء؟ وكيف نعرف المسح على الخفين ولا الغسل من الجنابة؟ وكيف نعرف أحكام الزكاة؟ وكيف نعرف أحكام العتق وأحكام النكاح والطلاق؟ إن السنة هي التي جاءت بهذا كله، ومن أين تعلمناها إلا من سنة رسول الله. وإذا كنت تجهل يا أخي وسيم، فربما أعطيك عذرك انشغالك، أو ربما لأنه ليس لديك الوقت الكافي، أو ربما تسرعك أو ضغوط عليك سياسية أو غير سياسية. إن كنت تجهل أن هذا الإمام البخاري كان لا يروي لأحد إلا إن كان قد سمع، يعني لا يشترط فقط اللقي المعاصرة، بل يشترط اللقي، يعني لابد أن يكون قد لقيه وسمع منه في مجلس، أو سمع منه في محاضرة، أو سمع منه في مكان. وكان لا يضع حديثا في كتابه حتى يتوضأ فيصلي قبله ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى. أين نحن إذن من هذا المعنى، معنى الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء رجل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتعجل في صلاته ويسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا ارجع فإنك لم تصلي. فرجع فصلى نفس الصلاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا ارجع فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، والله ما أحسن غيرها، فعلمني. قال: إذا قمت إلى صلاتك فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي وضحت لنا حتى كيفية الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخي وسيم، ثالثا، السنة تخصص عام القرآن. جاء في القرآن أشياء كثيرة عامة، لكن السنة جاءت تخصصها. ألم تسمع قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هل إذن يعني هذا أن كل ولد مات عنه والده يرث؟ لا، لقد جاءت السنة مخصصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. هذا إذن من أين نعرفه إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، السنة أيضا، السنة تقيد ما أطلقه القرآن، يعني قد يطلق القرآن شيئا فالسنة تأتي تقيده. ألم تسمع قول الله جل وعلا عندما تكلم ربنا عن نكاح النساء، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا لهذا: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وفي رواية: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن أنت بحاجة ماسة أن تدرك أهمية السنة وأن يتعلم الناس. يا أخي، أنت على منبر، أنت إعلامي، أنت الآن محسوب على أهل الإسلام والاستقامة. ليس هناك من ورائي أن تطعن في صحيح البخاري، أو أن تشكك في الكتاب، أو تقول لا يوجد كتاب إلا ويطعن فيه. هذا كلام عام يا وسيم، أخي الحبيب، هذا كلام عام. لو سمعه بعض الصغار من طلبة العلم لا أحسن الرد عليك، وقالوا: يعني ماذا يفهم من كلامك؟ ترد كل ما يأتي في البخاري؟ ترد كل ما يأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا أن يكون هذا قصدك، لأني أخشى إن وقعت في هذا أن تقع في كبيرة، وأن تكون ممن رد كثيرا من أحكام الإسلام، الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة، الأحكام التي لا يمكن أن تنفى. اسمع معي. خامسا، السنة تأتي بأحكام وتشريعات لم يأتي بها القرآن، وكثير من الناس ربما لا يقف عند هذا المعنى، وذلك لأن أكثر الناس وأكثر العلماء والمشايخ ربما إذا جاءوا يتحدثون يذكرون الدليل من القرآن، ثم يذكرون الدليل من السنة، ثم يذكرون إجماع الصحابة أو نحو من ذلك. لكن الله جل وعلا قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك يوما الذهب بيمينه، ثم الحرير في شماله، وقال: إن هذان حرام إلى يوم القيامة على ذكور أمتي، حل لإناثها. فلم يأتي في القرآن تحريم الذهب، ولم يأتي في القرآن تحريم الحرير، والنبي قال ألا إني أتيت هذا القرآن ومثله معه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع يا وسيم، وأصح كتاب بعد كتاب الله كما تقول أنت هو صحيح البخاري، فكيف إذن نشكك في هذا الصحيح، وكيف إذن نتكلم عليه؟ يا أخي كفانا جراح تطعن الأمة في عرضها، وتطعن الأمة في طهرها، وتطعن الأمة في أبنائها وشبابها، وتطعن الأمة في نسائها، ونأتي فنسمع من يقول إن هذا الحجاب غير واجب وفرض، ونأتي فنسمع من يقول إن هذا الغناء حلال، ونأتي فنسمع من يقول إن الاختلاط بين النساء والرجال حلال، ونأتي فنسمع من يقول إنكم بحاجة أن تراجعوا نصوص السنة وتقلبوها وتمسحوا وتحذفوا منها ما كان. لا يا أخي، تعب العلماء والسلف، تعبوا كثيرا كثيرا حتى ينقحون هذه الأحاديث. قال محمد بن سعيد للمأمون، أو عفوا قال لهارون الرشيد، كيف بك وقد وضعت لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث؟ هل تدري ماذا رد عليه هارون؟ قال عندي عبد الله بن المبارك ينخلها نخلة، وفي رواية قال عندي أحمد بن حنبل ينخلها نخلة. قال أبو زرعة الرازي لحنبل ابن الإمام أحمد بن حنبل، يا حنبل أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ يعني 1000000 حديث. قال حنبل متعجبا لأبي زرعة الرازي، كيف عرفت؟ قال ذاكرته العلم يا ولدي، ذاكرته العلم يا ولدي. فكانوا يتذاكرون 1000000 حديث، لأنهم ينقحون السنة، لأنهم يحرصون عليها. فإذا جئنا اليوم نهدم هذه السنة، هدمنا عند الناس دينهم، هدمنا عند الناس عقيدتهم، وأصبحت الدنيا سداح مداح. هذا يتكلم في الأحكام بلا دليل، وهذا يتكلم في الأبضاع بلا دليل، وهذا يتكلم في أحكام الرضاع والعتق والطلاق والنكاح بلا دليل، وهذا يتكلم في أحكام الساعة وعلاماتها بلا دليل. هذا يوالي اليهود والنصارى، وذاك يطبل لظالم، وهذا يمجد فاجرا، وذاك يقول إن القرآن فيه كلام غير صحيح، وإن الآيات ربما بعضها ليس معمولا به الآن، فيتكلم في الناسخ والمنسوخ. وكيف يعرف ذلك إلا من سنة رسول الله؟ وكيف يرد على هكذا أقوام وهكذا كلمات وهكذا أقوال إلا من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نطعن اليوم في كتاب الله وسنة رسوله، ونطعن في شبابنا وبناتنا، ونؤذى في أعراضنا، وتقدس وتنتهك مقدساتنا، ويقتل المسلمون في أطهر البقاع وفي مساجد وبيوت الله، ونرى كيف يتكالب اليهود والنصارى والأمريكان وإسرائيل على كل بلدان المسلمين قتلا وإفسادا وتخريبا وترويجا للشائعات، وتدميرا للثروات، ووضعا للمتفجرات، وتدميرا للناس. فينشأ يا وسيم عندنا ثلة من الناس الذين يقولون في الدين بلا علم، ويتكلمون بلا دليل، ويأتي بعض الذين يكفرون، وبعض الذين يستحلون الدماء ويقتلون، وبعض الذين يقعون في الأعراض ويطعنون. وإني والله لأنزهك يا أخي أن تكون من هؤلاء، فأحسن إلى ربك، وعد إلى ما كنت عليه من صحيح السنة ومن تعظيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسب إن شاء الله أن هذه الكلمات كلمات محب لك. وأذكر أنني كنت قبل بضعة أشهر في دبي، وأحببت أن أصل إليك، لكنني لم أستطع، المنسق الذي يرتب الأوضاع أو يرتب المواعيد لم أستطع أن يوفق موعدا بيني وبينك، لكنها كانت كلمات محب خرجت من قلبي إلى قلبك. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنتفع بها، وأن تكون وقافا عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معظما لهذه السنة، باكيا إذا ما مر عليه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، باكيا دامع العين إذا مر عليه أسماء هؤلاء العلماء الكبار والجهابذة العظام الذين تعبوا وأوذوا حتى يوصلوا سنة واحدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يحفظ لنا حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت، أن تغفر لأخينا وسيم يوسف. اللهم اغفر له، اللهم عافه، اللهم رده إليك ردا جميلا، اللهم خذ بناصيته إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شبابنا من الزيغ والضلال والابتعاد والشطط، اللهم احفظ شبابنا من كل فتنة وكل هوجاء وكل موجة هوجاء عمياء تأخذ بهم ذات اليمين أو الشمال. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تنصر إخواننا المجاهدين في الثغور وفي الحدود، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ الأقصى المبارك، اللهم بارك لإخواننا المرابطين على الأقصى، اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. يا رب من أراد مصرنا بتفجير أو إفساد أو إضلال أو تضييع العقول
عقول الشباب والبنات، أو إيذاء للصغار والكبار، أو إفساد لمعتقدات المسلمين، معتقدات أهل السنة والجماعة. اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرجك وغوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم كن لعبادك المستضعفين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داو جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت هذه رسالة حب لأخينا وسيم، أسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، ولكل أخ ربما شك أو طعن في سنة رسول الله أو في الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله أو في الكتب الصحيحة التي تلقاها العلماء بالقبول، أسأل الله أن يهديه وأن يهدينا جميعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.